مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. في فترة المراهقة كان عندي تصور واضح لشخصيتي، ما هي الصفات التي موجودة في شخصيتي. طبعا الصفات الكبيرة مثل الصدق أو الشهامة أو البطولة إلى آخره، وطبعا كنت متصور أن شخصيتي تمثل كل هذه الصفات المطلقة، أنني لا أكذب، عندي شجاعة كبيرة إلى آخره. وفي إحدى الأمسيات في تلك الفترة كنت مع أصدقاء لي، واقترحنا بأن يقول كل فرد عن باقي الأفراد خصلة واحدة جيدة وخصلة واحدة سيئة أو غير مرغوبة. واحدة الصفات الغير مرغوبة التي قيلت عني أن طريقتي في المشي لا تعطي الثقة بالنفس، لأنني أمشي ورأسي منحني وظهري منحني وقدماي دائما تشخط في الشارع. وأنا تعجبت كثيرا لهذه المعلومة، لأني لم أتوقع أن تكون هذه جزء من شخصيتي تنعكس على المجتمع. هذا دعاني إلى سنوات من قراءة عن ما هي شخصية الإنسان، وأدركت أننا نصنع شخصيتنا في المجتمع بناء على المثاليات، بناء على الصفات المطلقة الموجودة في العائلة، موجودة في الأصدقاء أو الأقارب، وحتى مرورا بالمجتمع. وهذه الشخصية تبدأ بالتكون فترة المراهقة، عندما يشعر الإنسان أنه مستقل ويريد أن يستقل ويكون شخصية منفردة تختلف عن أقرانه في البيت. أكثر الناس لا يدركون أن شخصيتهم مختلفة بشكل أو بآخر عن الموديل الذي يصنعونه داخل دماغهم. وهنا يعني تأتي مشكلة في تعاملك مع الناس، لأنك تعتمد على موديل الشخصية، شخصيتك التي كونته، حتى تتوقع كيف تتصرف في المجتمع وكيف تتصرف في كل المواقف التي تحدث معك في حياتك اليومية. وهنا بدأت برحلة محاولة لمعرفة شخصيتي في الداخل. خلينا نتكلم عن كيف رأى الإنسان عبر التاريخ الشخصية الإنسانية. في الصين القديمة معروف أن هناك شيء اسمه يين ويانغ، وهذه تأتي من التعاليم الطبية التي استعملها الصينيين القدماء. واليانغ تعني الإثارة، التحمس، وأيضا الانفتاح على المجتمع، مناقشة الأفكار مع الناس، بينما يين تعني الانغلاق، التقوقع على النفس. وهناك أيضا فكرة أخرى أيضا تحمل نقيضين، هي التاو والشاو، وهذه تمثل الخط ما بين المشاعر المستقرة أو النفس المستقرة المتزنة، وما بين الإنسان الغير مستقر، مشاعر قوية تتحكم بتصرفاته. في الهند القديمة أيضا كان هناك كثير من الأفكار حول ما هي شخصية الإنسان وما هي الصفات. فمثلا في الهندوسية كان هناك تقسيم لطلاب العلم، والنوع الأول الذكاء أو الحكمة، الطالب الذي يتعلم الحكمة فقط عن طريق كلام ويستلم الحكمة ويفكر ومن ثم يرتقي بهذه الحكمة. النوع الثاني من الطلاب هو الذي يفضل العمل، فهو يعمل حتى يحصل على هذه الحكمة، وهذه تسمى بكارما يوغا. النوع الثالث هو الطالب الذي لديه قدرة على المحبة والتعاطف مع الآخرين، فهو سيصل أيضا إلى الحكمة الإلهية أو الحكمة المقدسة عن طريق الصداقة، عن طريق المحبة. والنوع الأخير الذي يحب اختبار كل نوع من الحكمة أو المعرفة التي يتلقاها، لأنه لا يقبلها كما هي، يجب أن يدخل من ضمن التمارين الصعبة لليوغا، والتي تشمل سنين من تمارين التأمل أو الجوع حتى تصل إلى هذه الحكمة الإلهية. فرويد قسم الشخصية الإنسانية إلى إيغو، سوبر إيغو، وإد. وإيغو هي نسبة صغيرة من شخصية الإنسان، هي النسبة التي نحن نعي بها ونحن نتخيل أن هذه هي شخصيتنا. سوبر إيغو هو الجزء الذي يأتي من أفكار المجتمع، أفكار القبيلة، أفكار الدينية، أفكار القومية، وطبعا هي تكون جزء من شخصيتنا أيضا. أما الجزء الأكبر من شخصيتنا هو الإد، وهذا هو الـ unconscious أو العقل الباطن. ويقول أن طبعا العقل الباطن يؤثر بشكل كبير على تصرفاتنا، على صفاتنا، على شخصيتنا بشكل كلي، بحيث ممكن أن يدفعنا إلى عمل أشياء نحن نشعر بالندم بعدها أو نشعر بالاستغراب. وهنا يقول أن هذه الثلاث مناطق في شخصيتنا على صراع مستمر فيما بينها، ومن هنا ينبثق الشخصية الحقيقية للإنسان. يونغ أخذ هذه الفكرة بعد فرويد وطورها بشكل معمق بشكل أكثر، أيضا أخذ من الأفكار الهندوسية التي ذكرناها صفات التلاميذ. فنلاحظ هناك ما يسمى بالأركيتاب أو أنواع الشخصيات اللي موجودة في داخل اللاوعي، وهناك شخصيات تمثل الصفات المطلقة للذكر والصفات المطلقة للأنثى. أيضا هناك اللاوعي الجماعي، لأن كل إنسان في مجتمع معين يكون لديه نقاط معينة في اللاوعي هي مشتركة ما بين أفراد المجتمع. هناك أيضا الثقافة اللاواعية، ومن ثم تأتي البرسونال، شخصية اللاوعي، الأشياء التي تطورت في شخصيتي أنا فقط، وأيضا فكرة الإيغو أو شخصيتي أنا التي أعي فيها. وهناك الظل لهذه الإيغو، هو امتداد فعلي وحقيقي لشخصيتي التي تكبت في العقل الباطن. في ثلاثينات القرن الماضي، شخص اسمه جوردن ألبورت وجد أن هناك في القاموس الإنجليزي 4000 كلمة تشرح صفة معينة، خصلة معينة للشخصية الإنسانية، وحاول أن يجمع كل هذه الخصال في ثلاث مجاميع أساسية. وهذه المجاميع هي الخصال الأساسية، الخصال المركزية، والخصال الثانوية. الخصال المركزية هي الخصال العامة التي عادة معظم الناس يتحلون بها، فهي أساس لكل الخصال التي نعرفها، مثل الذكاء، الأمانة، الصدق، الخجل إلى آخره. الخصال الأساسية هي خصال تؤثر بشكل أساسي على حياة الإنسان، بحيث ممكن أن تغير حياة هذا الإنسان. إذا ظهرت هذه الصفة فيك، فالمجتمع سيعرف على الفور أنك متحلي بهذه الصفة. فمثلا شخصية الإنسان المتدين بشدة مثلا في مجتمعاتنا في الشرق الأوسط، تشوفه دائما يتحلى بكل صفات الدينية الشديدة، وطبعا هذه الصفة ستغير حياته بشكل جذري. عادة هذه الصفات لا تظهر بشكل قوي إلا لقلة من الناس. والصفات الثانوية هي الصفات التي لا تظهر بشكل عام، لكنها تظهر بشكل في الظروف الخاصة فقط. فمثلا إذا تعرضت حياتك لخطر، قد تكتشف بأنك شجاع جدا وتهاجم وتدافع عن نفسك، أو تكتشف أنك جبان وستهرب بسرعة. فهذه الصفة عادة لا تظهر إلا في ظروف معينة. بعد ألبورت تطور ما يسمى بنظرية الخصال للشخصية الإنسانية. كثير من علماء النفس يعني عملوا على هذه النظرية وطوروها، أهم هؤلاء هو بول كوستا وروبرت ماكراي. وهذه هي النظرية الناجحة إلى حد كبير منذ منتصف القرن الماضي، ويستعملها علماء النفس بشكل كبير، وهي تعطي 5 خصال متناقضة، وهناك خط ما بينها، بمعنى أنها تقول أن الإنسان ليس فيه صفات مطلقة، لكنه يحتوي على نسبة في هذا الخط ما بين هذه الصفات. فهناك صفة التركيز والوعي، من جهة الإنسان يكون ملتزم، يكون منظم ويكون حذر، ومن جهة أخرى يكون غير منظم، لا يهتم بأحداث اللي تحدث فيه ويكون مندفع. الصفة الثانية هي المتوافق أو التوافق، فمن جهة هو إنسان يكون لديه ثقة عالية بالناس ويساعد بشكل دائم، من جهة أخرى يكون إنسان قاسي، يكون متحذر جدا ولا يساعد أو لا يشارك في أي عمل جماعي. الصفة الثالثة هي الاستقرار النفسي من ناحية المشاعر، فمن جهة يكون قلق، غير واثق بنفسه، دائما يشعر بالدونية، ومن جهة أخرى يكون هادئ، يكون يمتلك ثقة عالية ومتحكم بأعصابه وتصرفاته. الصفة الرابعة هي الانفتاح، في جانب هناك الخيال الواسع ومحاولة التغيير بشكل دائم والاستقلال بالذات، من جهة أخرى قد يكون عملي بشكل كبير، يفضل الروتين، يفضل العمل المنظم ويتبع القطيع. والصفة الأخيرة هي الانفتاح على المجتمع، فهو يكون اجتماعي، يحاول أن يستمتع بأوقاته مع الناس، ويكون عاطفي. من جهة أخرى قد يكون دائما حزين أو يكون متحفظ لمشاعره ويحب العزلة. وشخصية الإنسان تكون نسبة من كل هذه الخصال. وهناك نظريات تربط ما بين علم الأحياء البيولوجي وعلم النفس، فما يسمى بالبايو سايكولوجيكال ثيوريز. منها شخص اسمه جورج إنجل وضع نظرية أيضا تربط الصحة الفيزيائية بالصحة النفسية مع الحالة الاجتماعية. فهناك دائما ربط ما بين هذه المحاور الثلاث التي كلها تصب في الصحة النفسية السليمة. وهنا يقسم كل محور فيه كثير من التأثيرات، فمثلا المحور البيولوجي أو الفيزيائي، هناك طبعا الحالة الفيزيائية، إذا كان عندك أي نوع من الإعاقة، إذا كان عندك جينات مشاكل جينية، إذا كان عندك أمراض، إذا كان عندك مشاكل مع الأدوية المزمنة إلى آخره. هناك أيضا من الحالة النفسية طبعا الشعور بالثقة، قدرتك على تعلم الحرف الجديدة، وحتى ما يسمى بسوشيال سكيلز أو الحرف الاجتماعية، وطبعا هذه تساعدك على بناء أواصر اجتماعية حتى تحسن وضعك بالمجتمع. والمحور الأخير هو السوشيال أو المجتمع، وهذا يشمل وضع العائلة، المادي، الاجتماعي، المدرسة وأقرانك في العمل. وهذه المحاور تتمازج فيما بينها في أماكن معينة، لكن كله كما ذكرنا بالنهاية يشكل شخصيتك الحقيقية. وهناك نظرية أخرى شبيهة لشخص اسمه جيفري غراي، هنا يربط شخصية الإنسان بالكيميائية الموجودة في الدماغ التي تحفز لعمل شيء معين، والكيميائية الأخرى التي تثبط تقلل من عمل شيء معين. وهذه معروفة في هرمونات الدماغ، فهناك هرمونات تحفز مثل الدوبامين، الأبينفرين، السيروتونين، وهناك مواد تثبط وتقلل مثل الجابا في الدماغ. فهنا يقول شخصية الإنسان هي فعليا التفاعل ما بين الحالتين الموجودة في الدماغ. فإذا انتصرت حالة التحفيز على حالة التثبيط، فإنك ستكون شخصية منفتحة، سدائما تحاول أن تتكلم وتناقش أفكارك، قد تكون إنسان جريء جدا لا تهتم للتبعات، لكن أيضا قد تقود بك إلى الإدمان لأنك دائما تكون جريء أكثر من العادة. في الناحية الأخرى إذا كان عندك المثبطات هي اللي مسيطرة أكثر، فإذا أنت تكون في حالة هدوء أكثر، في حالة سلام أكثر، في حالة ابتعاد عن المشاكل وابتعاد عن التصادم مع الناس، قد تكون إنسان تحلل وتفكر بشكل كبير قبل أن تقرر، قد تكون إنسان مكتئب وعندك قلق كثير. فتشوف نفس الشخصيات التي تكلمنا عنها في النظريات السابقة أيضا ظهرت هنا لكن بطريقة مختلفة. النظرية الأخرى تسمى بسوشال كوجنيتيف برسبكتيف ثيوري، النظرية الاجتماعية العقلانية، والذي وضعها شخص اسمه ألبرت بندورا. والنظرية تقول أن هناك تأثيرات من البيئة المحيطة، الظروف المحيطة، وهناك أيضا تأثيرات من تفكير الإنسان، وهي تأتي فقط من القدرة التحليلية الموجودة عند دماغ الإنسان. هذه العاملين الأساسيين هم الذين يقودون إلى سلوك الإنسان، ومن هنا تنبثق الشخصية. وهذه النظرية تعتبر التفاعل ما بين البيئة وما بين التفكير والتحليل العقلي ممكن أن يصل بالإنسان إلى تقوية صفات معينة وحتى إضعاف صفات معينة. فمثلا إذا أنا كنت شخص متدين جدا، فدائما سأذهب إلى البيئة التي تكون متدينة جدا، فهنا أنا أؤثر على هذه البيئة طبعا لأنني أتفاعل معها بالأفكار بشخصيتي الدينية، وهذه البيئة أيضا تؤثر علي بنفس هذا التأثير، وحتى ممكن أن تقوي تأثير هذه الشخصية الدينية. فهنا نحن نصنع بتحليلنا البيئة التي ستؤثر علينا في المستقبل. والنظرية الأخيرة ما تسمى بالإنسانية، النظرية الإنسانية في صنع الشخصية، وأشهر شخص تكلم عنها هو مازلو، وهو معروف بالهرم الاحتياجات الأساسية. في الحقيقة هو يقول أن الاحتياجات الأساسية هي التي تصنع شخصية الإنسان، وهي التي تحدد نوع السلوك الذي سيفعله في حياته. فنحن نعرف أن هناك في القاعدة احتياج أساسي جسماني، يعني احتياج للطعام، للشراب، للجنس، للنوم، وبمعنى آخر القدرة على البقاء على قيد الحياة. فإذا صار عندك مشكلة في هذه المرحلة، فإن هذا النقص سينعكس بشكل مباشر على سلوكك. نفس الشيء يأتي في درجات الهرم: الشعور بالأمان، الشعور بالحب والانتماء، الشعور بالثقة بالنفس، ومن ثم شعور بالإنجاز. فكل هذه مرحلة هناك مشاكل فيها، فكل نقص فيها سينعكس بشكل مباشر على السلوك الذي تفعله. في النهاية لا يوجد اتفاق تام بين كل هذه النظريات والأفكار عن ما هي الشخصية، من أنت. الشيء المهم أننا نحاول أن نعرف، وأعتقد أن أفضل طريقة لمعرفة أنفسنا هي إما عن طريق تجارب، ويعني أتمنى أن لا تكون تجارب مؤلمة، لكن مهما كان نوع التجربة التي، وخاصة إذا كانت تجارب ممكن أن تؤثر على وضعك بالمجتمع، تؤثر على يعني حياتك بشكل سلبي أو إيجابي، لأن هذه الطريقة التي تعلمت بها نفسي على مدار فترة طويلة. طبعا الاطلاع على هذه النظريات مهم جدا، لأنه يفتح آفاق كبيرة في فهم نفسية الإنسان. وأعتقد أنك أفضل شخص تفهم نفسك، لا يوجد شخص يفهمك مثل ما تفهم نفسك. هذا ما أردت أن أقوله اليوم. شكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.